بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله رفعة في الدنيا والآخرة.
بارك الله فيك.
أنا بعض الأوقات أسافر من مدينة لمدينة، المسافة أكثر من 150 كيلو. فطبعا لما اوصل الفندق او الاوتيل للسياحه للتماشي او شيء زي كذا، اول ما اوصل اصلي الظهر والعصر جمع، لاني كنت مسافر وصلت السكن وعم بنزل عفشي. في المغرب مثلا انا ما راح اتسوق اسواق او شيء زي كذا، فانا كنت اجمع المغرب والعشاء بعدين اخرج، يعني بوقت يمكن الخط طويل، المسافه ما القى مصلى، ما في مواقف سيارات. ولا الشيء اللي أقوم بهذا الآن هو صحيح، ولا المفروض أن يصلي المغرب 3 ركعات والعشاء في أي مكان 2 ركعات؟
إن شاء الله. أبشر يا محمد،
جزاك الله خير ورحم الله والديك.
والديك مرحبا. راح محمد من السعودية. طيب تفضل محمد من العين.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
هو أسير.
تفضل محمد.
السؤال الأول عن مقولة لا سلام على طعام، هل هذه صحيحة؟ لا، هذه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ذيك المرة سألت أنا والصال انقطع، إذا صليت خلف إمام ولحن لحن جلي في الفاتحة وأنا بعيد ما أقدر أفتح عليه، هل أقطع الصلاة ولا أكمل معه؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، هل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الواحد يلبس النعال وهو قائم؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير، قبل فترة أنت كان حذرت عن الناس اللي تتابع برامج فيها الحاد وكذا، إنه في فتنة للنفس، لأنه الآن في شباب يتابعون مناظرات بين أهل السنة وأهل البدع وأهل الإسلام وأهل من الأخرى، هل هذا من نفس الشيء جناية على الدين؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. أمت الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، سمعت واحد الداعية يقول، غادي نحكي لك شي، يقول قال كاين اللي يرحمها ربي يرحمها هنا في الدنيا ويرحمها في الآخرة، وكاين اللي ما يرحمهش هنا وما يرحمهش في الآخرة، وكاين اللي يرحمها هنا وما يرحمهش في الآخرة، وكاين اللي ما يرحمهش هنا ويرحمه في الآخرة. هل هذا صحيح؟
يعني أنت تقولين سمعت شخص يقول بأن اللي يرحم ربي في الدنيا يرحمه في الآخرة.
داعية إسلامية قال كاين اللي ربي يرحم واحد هنايا ويرحمه في الآخرة.
إيه.
وكاين اللي يرحمه هنا وما يرحمهش هنا وما يرحمه في الآخرة.
إيه.
وكاين اللي يرحمه هنا وما يرحمه في الآخرة.
كيف يرحمه قبل شوي هنا وبعدين يرحمه في الآخرة وبعدين يرحمه هنا؟
فهمها لي يا شيخ. وكاين اللي ما يرحمه في هنا ويرحمه في الآخرة.
إن شاء الله. أبشر يا أمة الله، إن شاء الله سأوضح لك المسألة، يعني العلاقة بين هذه.
سؤال ثاني يا شيخ، أنا نبغي القرآن بزاف ونبغي نقرأ القرآن كثيرا، ولكن في الصيف عندي مشكلة سخانة بزاف، ونسألكم شيخ، ما نجمش ندير مكيف في درني، هل نستطيع أن نعري الجسم التاعي نغطي من الصرة إلى التحت
أثناء قراءة القرآن؟ يعني
ونقرأ القرآن بجسمي معريان مغطي من الصرة إلى التحت، هل هذا يجوز؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير، المعلمة تاعنا تاع القرآن يا شيخ، في بالي ما عندهاش باش تشري الكتب تاع الفقه، قالت لنا شكون يسلف لي كتاب تاع صحيح بخاري، هل إذا أنا نشريه لها ونقول هذا وقف من عندي وهي تعلم به الناس، هل هذا يجوز؟
إن شاء الله.
هم يقولوا الهداية، هداية العمال غولوا، هل هذه تعتبر هداية أم وقف إلى شريتها لها؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ، صحيت.
أهلا وسهلا. طيب، محمد من السعودية بارك الله فيه يقول بأنه يسافر من مدينة إلى مدينة أكثر من 150 كيلو، يقول لما أصل الفندق أصلي الظهر والعصر، يقول أحيانا لما أطلع في الليل مثلا إلى السوق أو شيء يقول أصلي المغرب في الفندق وأجمع معها العشاء، يقول هل فعلي صحيح مثلا أم أنني أصلي المغرب وبعدين أصلي العشاء؟ أخوي محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بالنسبة للمسافر يرخص له في القصر في صلاة الرباعية، وصلاة الرباعية هي الظهر والعصر والعشاء، فيقصرها إلى ركعتين، يقصرها إلى ركعتين. وأما الجمع إذا احتاج إلى ذلك، أما الجمع بين الصلاتين إذا احتاج إلى ذلك، لكن لو جمع ولم يكن ثم حاجة لا حرج. لكن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجمع إذا احتاج إلى ذلك، أما القصر فهو يعني رخصة ثابتة ولله الحمد والمن. فما تفعله صحيح، تقول أنا والله أصلي المغرب ثم أجمع مع العشاء لأني طالع السوق وما أدري متى أرجع، قد أرجع في وقت العشاء، قد أرجع بعد منتصف الليل، فمثل هذه الحال يجوز ولله الحمد والمن. محمد بن العين بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لمقولة لا سلام على طعام، هل هي حديث، هل هذا هو حديث، وهل ما حكمه؟ محمد بن العين بارك الله فيك، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا سلام على طعام، وإنما هذه عبارة من عبارات العوام يطلقونها إذا دخلوا مجلسا أو مكانا وأهله يأكلون، يقولون لا سلام على طعام، فلا يجوز نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني بالنسبة للسلام على الطعام يختلف باختلاف طبيعة السلام، فإذا كان السلام مصافحة ومعانقة فلا، هذا يكره أن تقيم شخص من المائدة ومن طعامه لتعانقه أو لتقبله من حيث الفعل. أما من حيث الكلام فنعم سنة، يقال السلام عليكم، السلام عليكم، ويغدون وهم يأكلون. فقضية لا سلام على طعام إذا كان لا سلام بالفعل مصافحة ومعانقة نعم صحيح، أما لا سلام بالكلام، طيب هذا الذي قال لا سلام على طعام هو الذي سلم أو هو الذي تكلم، هو الذي قال لا سلام، فهل يعجزه أن يقول السلام عليكم مثلا؟ وبالنسبة للكلام على الطعام مشروع ولله الحمد والمن. وبعض الناس يكره الكلام على الطعام وهذا لا أصل له ولا وجه له أيضا، ولذلك يجوز للناس أن يتحدثوا، بل بعض العلماء استحب إيناس الضيف على الطعام بالكلام معه ليشجعه على الطعام وليكسر حاجز يعني الشيء الذي عند بعض الغرباء فيتكلم معه، ومن جملة ذلك السلام. فإذا دخل شخص وسلم على أناس يأكلون يردون يقولون وعليك السلام بألسنتهم، بارك الله فيك. محمد بن العين يقول أنا صليت خلف إمام ولحن لحنا جليا ولم أستطع الرد عليه وكنت بعيدا، ما حكم صلاتي؟ هل أقطع الصلاة من أستمر مع الإمام؟ محمد بارك الله فيك، يعني إذا كنت بعيدا وغلب على ظنك أنك لو فتحت عليه ما سمع كلامك فإنك تتم الصلاة خلفه، تتم الصلاة خلفه، لأنه أحيانا قد يبدو للمأموم بأن الإمام لحن لحنا جليا والواقع بأنه لم يلحن إما بسبب الميكروفونات أو السماعات. وكذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليه، ولذلك تتم صلاتك مع وجوب نصيحة هذا الإمام إذا أنت تيقنت أو غلب على ظنك بأنه قد لحن لحنا جليا في الصلاة. أهم شيء لا يكون اللحن في الفاتح، أهم شيء لا يكون اللحن في الفاتح. محمد بن عين يسأل يقول هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس النعال، عن لبس الشخص النعال وهو قائم؟ محمد بارك الله فيك، هذه من جملة الآداب التي يذكرونها في كتب الآداب وكتب السلوك، قالوا بأنه من جملة ذلك يذكرون أنه لا يلبس النعل وهو واقف، لكن هل ثبت في هذا حديث في حدود علمي واطلاعي؟ لا أحفظ في هذا شيء، في حدود علمي واطلاعي لا أحفظ في هذا شيء، وإنما يكرهه الفقهاء، لأن الإنسان إذا لبس النعال قائما فإنه سيكون على حالة من الترنح ويعني الحركة التي لا تليق بالمسلم، ربما سقط أو ربما أصبح أضحوكة. هذا طبعا النعال التي تحتاج إلى عمل اليدين، أما النعال العادية هذا التي يضع الإنسان قدمه في النعال فيعني جرت العادة بأن الناس يلبسون النعال وهم واقفين، ولذلك المقصود ما يكرهه بعض الفقهاء إنما هو النعال التي تحتاج إلى عمل اليدين، مثل أكرمكم الله يسمون الجزمة وكذا، هذه التي تحتاج إلى عمل اليدين قالوا يجلس ويلبس، هذا الأليق بحال المسلم. محمد يقول استمعت إلى جواب لك في التحذير عن متابعة بعض برامج التي تقود إلى يعني الإلحاد وغير ذلك، يقول هل يدخل في هذا بعض المناظرات التي تحصل مثلا بين أهل الإسلام وغيرهم بين أهل البدع وكذا؟ محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمناظرات هذه تكون بين العلماء وليس ولا تعرض على العوام، ولذلك من الخطأ أن يجمع الناس للمناظرات، من الخطأ أن يجمع الناس للمناظرات ويقال تعالوا واشهدوا هذه المناظرة، فإن هذا سبب من أسباب زعزعة اليقين الذي في صدورهم وإلقاء أيضا الشبه التي هم في عافية منها وربما علقت في نفوسهم ولا يمكنهم انتزاعها إلا يشاء ربك. وأما ما بين العلماء فيجوز بحدود ضيقة، ولذلك المستقرأ للنماذج التاريخية للمناظرات، مناظرات السلف ومناظرات العلماء، يجد بأنها كانت في محيط ضيق، في مجلس مثلا أو في مكان معين يتم اختياره. أما قضية عرض المناظرات هذه المليئة بالشبه والمليئة بالمعارضات أمام العوام فهذا من أكبر الخطأ، ولذلك أنا أحذر إخواني وأخواتي من تتبع مثل هذه المناظرات بين أهل الحق وبين أهل الباطل بجميع أطيافها وبجميع أشكالها. لماذا؟ لأنها تقود إلى زعزع أحيان، وقد يكون المناظر من أهل الحق لا يمتلك أدوات المناظرة الصحيح ولم يبلغ يعني درجة الأهلية أنه فعلا يواجه أهل الباطل، وقد ينهزم بسبب ضعف علمه بسبب عدم إتقانه فن المناظرة. فلذلك يا أخوي محمد بارك الله فيك هذا من أكبر الأخطاء، وأنا ما أعرف حقيقة من خلال قراءتي لسيرة السلف الصالح أنهم كانوا يجمعون العوام أو يعرضون المناظرات في المساجد، ومن أكبر الخطأ أن تكون المناظرة بين أهل الحق والباطل تعرض بشكل على الفضائيات مثلا، لأن العوام قد يتلبس عليهم شيء فيتزعزع اليقين وتشوش الأفكار. ولذلك أنا أنصح كل من يشاهدني أن يتق الله عز وجل، والحمد لله الإنسان ما دام أنه في عافية لماذا يذهب برجليه إلى مثل هذه الأماكن التي فيها تلبيس وفيها تشغيب وفيها إثارة أشياء، نحن في عافية منها ولله الحمد والمن، أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. نعم، أمت الله من الجزائر بارك الله فيها تقول سمعت داعية يقول بأن من الله عز وجل الذي يرحمه في الدنيا يرحمه في الآخرة والذي يرحمه في الآخرة يرحمه في الدنيا، مثل ما سمعنا وتشابكت الجمل بالنسبة لهذه المسألة. أختي أمت الله بارك الله فيك، أولا من أسماء الله تعالى الرحمن الرحيم، من أسماء الله تعالى الرحمن الرحيم، ومن صفات الله تعالى الرحمة، فالله تعالى رحمت عفوا فالله تعالى وسعت رحمته كل شيء فالله تعالى وسعت رحمته كل شيء، قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء،
فالله تعالى هو الرحمن والرحيم، رحمن الدنيا والآخر، رحمن الدنيا والآخر ورحمهما سبحانه وتعالى. والأمر الثاني ما يتعلق بقضية رحمة الخلق والعباد في الدنيا، جاءت نصوص بأن من رحم يرحم، ولذلك الجزاء من جنس العمل. النبي عليه الصلاة والسلام قال ارحموا ترحموا، قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا رحم الله عبدا في الدنيا رحمه في الآخر، رحمه في الآخر. ومسألة الرحمة في الآخرة قد لا يكون الشخص قد رحم في الدنيا، ما يكون الشخص قد نالته رحمة الله في الدنيا، لكن تناله رحمة الله عز وجل في الآخرة. وليس كل من رحم في الدنيا أيضا يرحم في الآخرة، فالمشرك قد يرحمه الله عز وجل في الدنيا، يرحمه برزقه، بإعطائه الولد، بالصحة، بالعافية مثلا، بالغنى، لكن لا يرحم في الآخرة. ولذلك الله تعالى قال عن المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا. فليس كل من رحمه الله في الدنيا يرحم في الآخرة، وكل من رحمه الله في الآخرة فقد يكون رحمه الله في الدنيا الرحمة التي ينظر إليها الناس، الرحمة المادية، ولكن الرحمة المعنوية التي الهداية إلى دين الإسلام، الهداية إلى من، هذه من أعظم الرحمة التي يمن الله جل وعلا بها على من يشاء من عباده. فاطمة،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، هل البلغم يتوتر؟
هل
البلغم؟
هي
السؤال الثاني، كيف يكون قضاء صلاة الفجر
إن شاء الله؟
والسؤال الأخير، قول سبحان ربي الأعلى في الصلاة، هل يكون مرة واحدة يجوز مرة واحدة؟
إن شاء الله يا فاطمة.
شكرا.
مرحبا. أم أحمد،
مساك الله بالخير شيخ، الله يعطيك الصحة والعافية، يبارك في صحتك وعافيتك يا رب.
مساك الله خير.
شيخ، بغيت أستفسر استفسارين. الاستفسار الأول، أنني يعني أعمل صدقات، ولكن أعتقد بأن النية داخل غير صحيحة بيني وبين الله، يعني لا أستطيع صياغة النية بالطريقة الصحيحة، أريد معرفة الطريقة الصحيحة بيني وبين رب العالمين. سؤال ثاني، أذكار المساء أو أذكار الصباح، إذا أخطأت في العدد ويعني مثلا أربع مرات أني زدت في العدد، هل هذا صحيح أم خطأ؟
إن شاء الله.
شكرا جزيلا، أحسن، بارك الله.
أهلا وسهلا. أرجع إلى الأخت أمة الله من الجزائر، بارك الله فيها، تسأل تقول أنا أقرأ القرآن كثيرا لكن عندي مشكلة في الصيف، أولا لا أستطيع أتحمل يعني برودة المكيف وأنصرف بهذا عن القرآن، هل يمكنني أن أقرأ وقد نزعت شيء من ثيابي بحيث يظهر جزء كبير من بدني؟ الجواب نعم يا أخت الفاضل. يقول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولذلك ليس من شروط صحة قراءة القرآن أن الشخص يكون، أن المرأة تكون محجبة مثلا أو لابس اللباس الكامل، فما دمت أنك في محيط غرفتك ولا يطلع عليك أحد ونزعت ثيابك أو كثير من ثيابك وغطيت مثلا جزء من بدنك وقرأت القرآن، لا حرج عليك في ذلك ولله الحمد. أما طلاب من الجزائر تقول معلمة القرآن ما عندها قدرة لشراء بعض كتب الحديث والفقه، تقول لو اشتريت لها مثلا كتب الحديث مثلا أو الفقه وجعلت هذا وقف لها، جعلت هذا وقف بشرط تعلم الناس، هل هذا جائز وهل يدخل في هدايا العمال؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، لا يدخل في هدايا العمال، هذا عمل صالح وهذا من الصدقات الجارية، بشرط أن تخبريها بأن صحيح البخاري أو هذا الكتاب هذا وقف لله، عليك تقرأين به لنفسك وأي تعلمين الناس، أو هذا الكتاب الفقهي وقف لله عز وجل تقرأينه لنفسك وتعلمين به الناس، ولا يدخل في ما ذكرت من كونه هدايا العمال، ليس له علاقة، هذا عمل صالح وتؤجرين عليه. فاطمة من عمان تسأل تقول بالنسبة للبلغم هل يفطر؟ أخت الفاضلة فاطمة، بالنسبة للبلغم محل خلاف بين العلماء، ومنهم من يفرق بين يعني ما يكون ما ينزل من الرأس ومنهم وما يخرج من الصدر، لكن عموما الراجح من أقوال أهل العلم أن البلغم لا يفطر، هذا هو الراجح، البلغم لا يفطر، لكن الصائم ينبغي له أن يلفظ هذا البلغم ما استطاع ويحرص على إخراجه، لكن إن غلبه وبلعه لا شيء عليه ولله الحمد. فاطمة تقول كيف يكون قضاء صلاة الفجر؟ فاطمة بارك الله فيك، طبعا الأصل أن المسلم يجب عليه أن يحرص على الصلاة وعلى أوقاتها، فالله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا موقوتا مؤقت، وصلاة الفجر من أعظم الصلوات، ولذلك سماها الله قرآنا، قال تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وتشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، وهي الفيصل والفارق بين المؤمنين والمنافقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان يعرف المنافق بغيابه عن صلاة الفجر، وصلاة الفجر علامة على صحة الإيمان، لأن الإنسان يجاهد نفسه فينتصر عليها وينتصر على الشيطان فيقوم لله عز وجل، هذا الأمر الأول. فلا يجوز ويحرم على الإنسان أن يتعمد إخراج صلاة الفجر عن وقتها، وكذلك بقية الصلوات. أما إذا غلبه نوم، غلبه أمر مثلا، هذا معذور. الأمر الثاني، من استيقظ بعد طلوع الشمس وقد فاتته صلاة الفجر، فإن الواجب عليه أن يقوم مباشرة فيتوضأ ويصلي، ولا يجوز له أن يقول أأجلها إلى اليوم الثاني أو خليني أكمل نومتي، مثل بعض الناس ها يقول ما دام طلعت الشمس خليني أكمل نومتي، متى ما استيقظت صليت، هذا لا يجوز. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فتقومين بارك الله فيك، تتوضعين ثم تصلين السنة القبلية الراتبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتركهما لا في حضر ولا في سفر، ولما نام عن صلاة الفجر مع أصحابه في سفرة معلومة معروفة صلى سنة الفجر القبلية قبل الفجر، ثم تقومين وتصلين صلاة الصبح، صلينا صلاة الصبح، صلينها ركعتين وتقرئين فيها كما تقرئين في صلاة الصبح. بارك الله فيك. أم عبد الله،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، أنا زوجي توفى من حوالي 25-26 سنة وترك لي ولدين ما شاء الله تبارك الله هم أكبر، واحد فيهم من يومين يعني، والحمد لله الحمد لله من فضل رب العالمين قدرت ربي قدرني ووصلتهم، واحد فيهم من يومين غلط علي وقال لي اتركيني في حالي وما أباك تعرفيني، أبغى نصيحة للأولاد، وأنا مع الأسف دعيت عليه ودحين أنا متحسفة. من فضلك أعطي نصيحة للأولاد.
شال. أبشري يا أختي عبد الله، أبشري. أهلا وسهلا. أمت الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت، أنا عندي قضاء 3 أيام. قضاء رمضان 3 أيام. اليوم لي ثاني يوم.
إيه.
اليوم لي ثاني يوم أنا صايمة قضاء. باقي لي كم؟ أنا اليوم 23 شوال. أبا بكرة أقدر أجمع. مثلاً كم باقي يوم؟ 7 أيام عن شوال، وأنا لسه اليوم ثاني يوم، باقي لي 3 يوم قضاء، وأبا أصوم 6 شوال.
إيه.
آخر يوم ما بينديني وقت، بيكون آخر باقي لي يوم واحد لو أنا أصوم القضاء 3 أيام. الحين مثلاً ببكى آخر يوم قضاء وأبدأ شوال من إيه؟ تاريخ بعد بكرة، بيبقالي خمسة، بيبقالي خمسة. والآخر يوم كيف أسوي فيه له؟ ولا عادي أجمع بكرة آخر يوم، أجمع بين شوال وقضاء؟ شو رأيك لو إني أكمل ولا أو ولا أجلها لذي القعدة ممكن؟
إن شاء الله تسمعين رأي إن شاء الله.
شكرا شكرا.
مرحبا أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختم أحمد.
الله يعطيك. شيخ عندي سؤالين الله يعافيك.
تفضل.
السؤال الأول في رمضان اللي مضى عندي واحد من الأولاد بعد الفطور يعني صار عنده ألم في صداع في رأسه وتم معاه ثاني يوم الصبح وكان عنده اجتماع عمل. فيقول ما قدرت يعني حسيت ان الم راسي مو قاعد مو مخليني يعني اتوازن مع الاجتماع وكذا ففطر يعني فيسأل شنو عليه
ان شاء الله.
السؤال الثاني فطرة رمضان حاولت انا مع يعني ابني نطلع نوديها حق من الناس اللي يقعدون على المكاتب يعني اللي عندهم دفاتر في بعض المجمعات او الاماكن عشان ندفع فطرة رمضان ما حصلنا احد. وثاني يوم نفس الشيء لغاية ثالث يوم أو رابع يوم يلا قدرت أطلع الفطرة رمضان. فهل تعتبر هذه فطرة ولا تعتبر صدقة؟
متى طلعتي يا محمد؟
تقريبا رابع يوم العيد سوري قلت رمضان آسف رابع يوم العيد
رابع شوال
اي يعني رابع يوم العيد يلا قدرت لأن رحنا أول يوم العيد وثاني يوم العيد ما حصلنا أحد من هذول اللي في المكاتب.
طبيعي يا أم أحمد زكاة رمضان تطلع ليلة العيد أو قبل عيد ليلة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين
والله ما وتعذر علي يا شيخ.
طيب أبشر يا أم أحمد
طلعتها رابع يوم فهل علي شيء تعتبر صدقة تعتبر فطرة؟ جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا.
السلام عليكم.
أم عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
خير ونعم الله يحفظك.
الله يحفظك الشيخ عندي أربع أسئلة.
تفضل أختي.
سؤال الأول يوم أصلي بعد ما أصلي أقرأ قرآن آية طويلة أحيانا أحس قبل ما خلصت لما أفتح القرآن وأقرأ يعني أشيك عليه يعني هل أنا قريت الصحيح أطلع كلمة ناسية ولا يعني ما قريتها.
كيف يوم عبد الله أنت يعني تقولي لما تصلين وتقرأين آية طويلة؟
أيوة.
وبعدين
أي طويلة أحس شو دكتور أني أنا يوم يعني أرجع أخلص صلاتي أشوف القرآن أشوف أني أنا هذا الكلمة من هالآية نقصت منها ولا ما قريتها عدل فهمت علي؟ فهل هذا صلاتي يجوز
يعني في غير أهم شيء في غير الفاتحة ها؟
لا مش الفاتحة الفاتحة الحمد لله لكن مثل بقول لك آية البقرة أنا قاعدة أحفظ البقرة على عن غيب فأحفظها يعني مثلا صفحة الأولى صفحة ثانية أقرأ مثلا البداية صفحة الأولى ركعة الأولى ثانية صفحة ثانية فأحيانا يوم أعيد يعني أبي أشوف كيف قريت أشوف أني أنا نقصت بها الكلمة ولا ما قريتها عدل.
خلاص مع عبد الله واضح وضحت عندنا.
أيوة الله يحفظك. والثالث ثاني
أيوة
العلق سورة العلق فيها السجدة آخر شيء صح؟
نعم.
آخر شيء هل أنا يوم وصلت سورة العلق سجدة أسجد وأقوم مرة ثانية أسجد يعني سجدة ساو فيه سجدة
سجدة تلاوة
في القرآن لما بقرأ في الصلاة
هي سجدة تلاوة مو سهو ها؟
في القرآن لما بقرأ
أدري أنت تقولين أسجد سهو لا مو بسهو سجدة تلاوة
سجدة تلاوة هي
عفوا طيب طيب إن شاء الله يا عبد الله.
السؤال الثالث ها من ربيعتي تقول إنها تحب هي دوم هي حافظة ما شاء الله بس هي تحب دوم تقرأ قل هو الله أحد في كل الصور جايز قلت لها جايز يوم فيصل قالت لي إيش درت قلت لها لأن كله في قرآن أنت حافظة اقرأ الصور الثانية حلو نعمة بس هذه بعد جزء من القرآن وأحسن شيء يعني اقرأ جايز بس أنت حافظ بعد اقرأ شيء ثاني قال أنا أحب أقرأ قل هو الله أحد.
طيب شالي عبد الله
شكرا جزيلا الله يحفظك يعطيك العافيه
اهلا وسهلا. طيب فاطمه من عمان بارك الله فيها في سؤالها الثالث تقول بالنسبه لقول سبحان ربي الاعلى هل يكون مره واحده فقط؟ فاطمه بارك الله فيك بالنسبه لقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الاعلى في السجود مره واحده هو الواجب في الراجح من اقوال اهل العلم ولذلك يجب على كل مصلي أن يقول مرة واحدة في الركوع سبحان ربي العظيم ثم السنة أن يأتي بثلاث سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم لكن الواجب مرة واحدة في الراجح من أقوال أهل العلم. في السجود أيضا يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة وهذه واجبة وما زاد فهو سنة. أم أحمد من عمان تقول أنا أعمل صدقات لكنني أشعر بأني يعني بأن نيتي غير صحيحة مع ربي سبحانه وتعالى، يعني تقول كيف أصحح نيتي مع ربي. أم أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك. أخت الفاضلة، ما ينبغي للإنسان أن يستسلم للوساوس ولمثل هذه الخواطر، وألا يكون نهب للشيطان بحيث أنه يحاول أن يحزن في هذا العمل. الصدقات هذه نعمة من نعم الله، وإن شاء الله نيتك طيبة مع ربك سبحانه وتعالى. أنت ماذا تريدين بهذه الصدقات؟ تريدين وجه الله سبحانه وتعالى؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. والله إذا قلتي لي يا أم أحمد إن شاء الله أن الفال عنك بعيد والظن بك يعني إن شاء الله الخير، تقولي لا أنا أتصدق عشان الناس يشوفوني، تسوين هذا هذا ذهب عملك. تقول والله أنا أتصدق عشان الناس يمدحوني، ما راح عملك، راحت صدقاتك. أما تتصدقين لوجه الله وفي صراع في نفسك تقول لله وكذا وما أبغى أحد يعلم وبعض الناس علم وكذا، هذا هذه قمة الإخلاص، هذا عين الإخلاص. ولذلك أخت الفاضل الإخلاص يسير لمن يسره الله عليه. فهذه الصدقات اللي تقدمينها للفقراء وللمساكين والمسحوقين المحتاجين اللي عندهم إشكالات، ها، وتبتغين بها وجه الله عز وجل، صدقات إن شاء الله مقبولة بحول الله. الصدقات غير المقبولة اللي يتصدق الإنسان لا لوجه الله وإنما لوجه الناس، لغرض ثناء الناس، لغرض مدح الناس، لغرض منافع ومكاسب. بعض الناس يقول لك أتصدق لكن هو في باله ليست صدقة، هو يريد مكاسب دنيوية حتى يعطى مثلا مال ولا يعطى يعني شيء من أمور الدنيا. فتنبه، أنت الحمد لله على خير، وهذا الصراع اللي تجدينه ترى هذه علامة خير، لا تقلقين. دائما سبحان الله أهل الإخلاص دائما يعني يلومون أنفسهم، ما أدري قبلت صدقتي أم لا، أخاف مو بالله، أخاف كذا. أبشر بخير، استمري على ما أنت عليه، وانتبهي من الشيطان لا يوسع عليك الباب يقول يدخلك في 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 أشياء ثانية. لا، أغلقي هذا الباب واحمد الله عز وجل، وحاولي قدر المستطاع أن تستكتمي الصدقات. إن ظهرت فهذا من الله، إن رأيت أنت أن والله إظهار الصدقة أحيانا حتى تشجعين الأهل الأقارب الجيران، هذا طيب، تحصلين أجور أكثر ما دام أنها لله. قال جل وعلا إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. واضح يا أختي فاطمة بارك الله فيك، عفوا أم أحمد. أم أحمد من عمان في سؤال الثاني تقول أنا إذا أخطأت في عدد بعض الأذكار أو التسبيحات اللي في الصباح والمساء، فزدت مثلا في أذكار الصباح والمساء، هل علي شيء؟ الجواب لا، الجواب لا. يعني مثلا أنت ضربتي مثال، زدت مثلا قراءة قل هو الله واحد ثلاث مرات، زدت الرابعة ما عليك شيء ولله الحمد والمن. قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات، زدت أربعة أخطأت مثلا، ما عليك شيء ولله الحمد والمن. أم عبد الله من السعودية بارك الله فيها تقول زوجي توفي من 26 سنة، ترك لي ولدين ربيتهم تربية طيبة، تقول من يومين الكبير للأسف جاء وغلط علي وقال اتركيني في حالي، تقول أنا دعيت عليه وبعدين ندمت ندم شديد، تريد كلمة في هذا. أختي أم عبد الله بارك الله فيك، الكلمة أولا لأولادك ولجميع من يشاهدني أن يتقوا الله في آبائهم وفي أمهاتهم، فإن الله تعالى أوجب على الأولاد بر آبائهم وبر أمهاتهم، وأمرهم بطاعة آبائهم وأمهاتهم وبعدم عقوقهما. ولذلك المتأمل في نصوص القرآن يجد بأن حق الوالدين أخذ مساحة كبيرة جدا في كتاب الله عز وجل، بل أنه يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. وربنا جل وعلا أوصانا بالوالدين، قال ووصينا الإنسان بوالديه إحسان، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وأمر جل وعلا بعدم مفارقة الوالدين حتى في أضيق الحالات وأشدها، وقعا على النفس هي قضية الكفر، بل حتى ولو كان داعيين الولد إلى الكفر لا يطيع الوالدين ومع ذلك لا يسوغ له أن يترك مصاحبتهما بالمعروف. قال جل وعلا وإن جاهداك، يعني الوالدين، على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من أناب وصاحبهما في الدنيا معروف. ولذلك أسماء رضي الله عنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكانت مشركة، كانت والدتها مشركة. أسماء جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكانت والدتها مشركة، جاءت إلى النبي تقول يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك، صلي أمك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أسماء أن تصل أمها المشركة التي كانت تعيش في مكة في الفترة التي كان هناك حرب بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش. ولذلك هذا يدلنا على أن منزلة الوالدين عظيمة ومكانة الوالدين سامية. ولذلك لا خيار للأولاد أبدا في قضية التعامل مع الوالدين إلا البر والإحسان والصبر على أذية الوالدين. حتى لو يعني اعتدى الوالدان على الولد يجب على الولد أن يصبر، يجب. ولذلك في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لشاب من شباب الأنصار اشتكى والده، قال أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. ولما جاء ذكر الأم جاء رجل قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. قال أبوك. ولذلك مسألة بر الوالدين وطاعة الوالدين هذه مسألة محسومة في الشريعة، ولذلك جعل الله عز وجل الوالد اللي هو الأم والأب هو السبب في وجود هذا الابن في الحياة، فأوجب الله عز وجل هذا الحق العظيم للوالدين. والشريعة لم تكتفي فقط بقضية بر الوالدين وهكذا، بل فصلت في هذا تفصيل عجيب. ولذلك في سورة الإسراء يقول تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. الآن أم عبد الله زوجة توفي رحمة الله عليه، الآن بقيته إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. الله أكبر. يقول بعض السلف لو كان هناك أقل يعني من كلمة أف لذكرها الله عز وجل في القرآن. أف بعض العلماء يقول ليست كلمة، هو نفثة تخرج هكذا. ولذلك قال ولا تقل لهما أف، يعني في حالة الضجر بسبب ضغط الوالدين يحرم على الولد أن يقول لوالديه أف. كيف ولد الآن يغلط على أمه؟ كيف ولد الآن يقول أمه اتركيني؟ كيف ولد الآن يحدق بعينيه في وجه أمه؟ يقول العلماء من حدق عينيه بعيني والديه على سبيل الإنكار والغضب فقد عقهما، عق والديه. الولد سواء كان ذكر أو أنثى ما يحط عينه في عين أبوه أمه، هذا عقوق، هذا إلا إذا كان من باب المحبة الممازحة الملاطفة المؤانسة. أما قضية والله يكفهر وجهه ويقطب جبينه وينظر إلى والده هذا عقوق والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. الولد اللي يقول لوالديه من دون كلام هكذا بعض الناس هذا عقوق، هذا أشد العقوق، نسأل الله العافية والسلام. الولد اللي يجيب أخبار محزنة لوالديه هذا عاق، نسأل الله العافية والسلام. وهذا كثير الآن في الناس، كثير الآن في الناس. ولذلك هذا الولد يا أخت الفاضل أم عبد الله، طبعا أنا ألومك أنك دعوتي عليه ولعلها كانت في ساعة غضب، ألومك، لأن الدعاء هذا خطير يا أخت الفاضل. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم لعلكم توافقون ساعة إجابة. ومن الدعوات المستجابة دعوة الوالد على ولده، الوالد يعني الأب والأم، الأب أو الأم، هذه من الدعوات الثلاث المستجابة التي يستجيبها الله عز وجل، دعوة الوالد على ولده. فأنت استغفر الله عز وجل وقولي يا رب أستغفرك، اللهم ما دعوت به على ولدي اجعله رحمة له واجعلها بردا وسلاما عليه، وعلى الولد هذا أن يتقي الله وأن يتوب إلى الله عز وجل وأن يعود وأن يرمي نفسه عند قدم والدته وأن يطلب منها الصفح والعفو. هذه عبد الله ندمت الآن، وممكن قلبها الآن يعني يتمنى أن ابنها يرجع وليس في خاطرها شيء، وهذه سبحان الله يعني قلب الأمهات. ولذلك كل ولد مارس عقوق معينة مع والديه يراجع نفسه ويستعجل، ما يدري متى يلقى ربه. أشد شيء يوم أن يلقى المسلم ربه عاقا، حالة عقوق، نسأل الله العافية والسلام، لأن الجنة حرام على العاق، الجنة حرام على العاق. ولذلك الآن كثير من الأولاد يعضون أصابع الندم، يعضون أصابع الندم وذابت أجسادهم حزنا. ليش؟ لأن أمه ماتت وهو عاق لها، راحت أمه إلى الدار الآخرة وما استغل ولا استثمر الفترة الزمنية اللي كانت موجودة وعايشة في الدنيا إنه يرجع ويطلب العفو والصفح منها ويبرها ويترك العقوق. كثير من الأولاد يعضون أصابع الندم ويذيبون أنفسهم حزنا لأن ما سامح والده اللي مات قبل وهو عاق، طبعا كان عاق لوالده ومات أبوه وما طلب منه الصفح والعفو. هذا والله من أشد الناس، هؤلاء أشقياء، هؤلاء ما يمكن أبدا أنهم يعيشون عيشة سوية وحياة هنية ورضية أبدا، دائما تلاحقهم لعنة العقوق. أنا أعرف أناس تلاحقهم لعنة العقوق، لكن ممكن الإنسان يستدرك ذلك بالحقوق الباقية للوالدين بعد الوفاة. أمر آخر، مسألة ما تريده من أولادك ها صنعه بوالديك. كل شخص يريد من أولاده البر يصنع بوالديه، لأن المسائل دين، وكما تدين تدان، ودقة بدقة وإن زدت زاد السق. فالمسائل دين. فهذا الولد يا أختي أم عبد الله، الله يرضى عليك، ارحميه. والله أنا دائما أقول أي ولد عاق هذا مسكين، لأن يعيش تحت لعنة الله وغضب الله، وهو في صارة انتظار العقوبة ما يدري من أين تأتي. فأي أب وأي أم يرحم هذا العاق ويحاول قدر المستطاع أن يسهل له عملية التوبة وطريق التوبة وطريق الرجوع. فالله جل وعلا يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أي ولد عاق في صالة انتظار. وبعض الناس مسكين يعتقد بأن العقوبة مرض ولا حرق ولا يعني غرق ولا حرق ولا خسارة أسهم. لا، هذه أموال تروح وتأتي، المال يروح ويجي. أشد عقوبة يوم يضرب القلب والعياذ بالله ويقسى القلب، هذه من أشد العقوبات. أشد العقوبات يوم أن يسلط الله عز وجل على الإنسان يعني عذاب وبلاء يجعله ذليل في النهار ومهموم في الليل، وربما سلط عليه من لا يؤبه له فيبقى والعياذ بالله في هم دائم وفي بلاء مستمر. نسأل الله العافية والسلام. ولذلك نصيحتي لإخواني وأبنائي أن يتقوا الله في آبائهم وفي أمهاتهم وفي أجدادهم وفي جداتهم، يتقوا الله فيهم ويبروهم، وأن يعلموا علم اليقين بأن الشريعة أوجبت هذا وما جعلت للشخص خيار آخر. أنت قدرك أنك تطيع والديك، تبر والديك حتى لو كان مخطئين. أنا لا أسوغ ولا أبرر خطأ الوالدين، لا يجوز، لكن لهم حساب عند الله سبحانه وتعالى. أي أب أي أم ظلمت أولادها حسابهم عند الله، لكن أنا كولد ما موقفي؟ هل أعاملهم معاملة شخص أجنبي؟ لا، ما يجوز. وإنما وجرت العادة أن الآباء والأمهات ما يمكن أن يمارسون ظلم إذا وجدت حالات شادة ونادرة. هذه أم عبد الله دعت الآن ندمانة وتبكي. ليش؟ لأن انفلتت من عذبة لسانها هذه الدعوة اللي أصلا ما تريدها، لكن ساعة غضب، وإن شاء الله أن الله عز وجل يعفو عنها أيضا يغفر لابنها. فأسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم، وأسأل الله تعالى أن يرحم آباءنا أمهاتنا، وأيضا أن يجعلنا وإياكم من البارين. أمة الله من أبوظبي تقول: أنا علي قضاء 3 أيام، صمت يومين، باقي يوم. الآن ما بقي على نهاية شوال إلا تقريبا 5 أيام، وأخر القضاء أم أجمع نية القضاء مع شوال أم ماذا أفعل؟ أختي أمة الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، صومي غدا القضاء، وإذا حبيتي تصومين شوال فإن صيام 6 من شوال سنة، وإذا الشهر كان ناقصا أو الشهر ما أمداكي كملي في ذي القعدة، والحمد لله رب العالمين. اليوم الباقي كمليه في شهر ذي القعدة، وإن شاء الله أجرك مكتوب بحول الله. أم أحمد من الشارقة تقول: في رمضان الفائت هذا واحد من الأولاد يعني جاء صداع شديد جدا، استمر إلى اليوم الثاني، كان عنده اجتماع عمل ما استطاع يكمل فأفطر، ماذا عليه؟ أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للصداع يختلف من شخص إلى آخر، ويختلف أيضا درجات الصداع، فمن الناس من صداعه خفيف يحتمل الصيام، ومن الناس من صداعه شديد لا يحتمل الصيام، فله أن يفطر، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا، الصداع نوع من أنواع المرض. من الناس من الصداع اليسير عند الآخرين يمثل شيء كبير بسبب وجود أمراض كثيرة عنده، فإذا كان ابنك ما استطاع في ذلك اليوم أن يستمر في الصيام بسبب هذا الصداع وكثافة العمل أيضا، ووجد بأنه ليس له يعني خيار إلا أن يفطر خوفا على نفسه، فيفطر وقد أفطر فيقضي هذا اليوم، يقضي هذا اليوم. أما إذا كان ابنك كان قادرا على إكمال اليوم بمشقة محتملة وممكن يصبر يكمل اليوم، ما كان ينبغي له أنه يفطر، بل يأثم على ذلك إذا كان بإمكانه أن يكمل الصيام. أما إذا وصل إلى مرحلة يقول: ما أستطيع وأخشى من الإغماء، أخشى من تطورات، فما عليه شيء ويقضي هذا اليوم. والآن يقضي هذا اليوم على الحالتين، بارك الله فيك. أم أحمد تسأل تقول: يعني بالنسبة لزكاة الفطر تقول يعني ما أخرجتها إلا في اليوم الرابع، لأننا خرجنا يوم العيد وبحثنا في الأماكن التي يعني يحضر فيها مندوب الجمعيات، لكن ما وجدنا أحد، ماذا علينا؟ أم أحمد بارك الله فيك، أولا زكاة الفطر تخرج قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، هذا أفضل وقت لها، يعني تصلين الفجر وتطلعون زكاة الفطر. وقد رخص النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج زكاة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين، يعني ليلة 28 من رمضان تبدأين تخرجين زكاة الفطر، ومن أخرج زكاة الفطر قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فمن خلال سؤالك أم أحمد واضح بأنك تساهلت، طبيعي جدا ما حد موجود الآن أيام العيد يقبل زكاة الفطر، الآن الجمعيات تغلق والمندوبين هؤلاء يعني يغلقون الأكشاك ويذهبون إلى بيوتهم يعيدون مع أولادهم، ما تجدين أحد أخت الفاضل يوم العيد يأخذ الزكاة، والجمعيات قبل ذلك تستقبل الزكوات. عموما تستغفرون الله وتتوبون إليه ولا تعودوا لمثل هذا أبدا، تعلمين أولادك أيضا بأن زكاة الفطر تخرج قبل صلاة العيد وقبل يوم العيد بيوم أو يومين. والحمد لله يعني الإنسان أغلب الناس الآن يحتاط يرتب نفسه ووضعه يوم ليلة 28 أو ليلة 29 يخرجون زكاة الفطر، بارك الله فيك. أم عبد الله من أبو ظبي تقول: أنا لما أصلي وأقرأ آية طويلة بعد الصلاة أراجع القرآن أكتشف بأني أخطأت في هذه الآية أو قفزت أو شيء من هذا القبيل أو أنقصت أو كذا، علي شيء؟ لا ما عليك شيء، ما دام أنه في غير الفاتحة ولله الحمد. فأي شخص قرأ ما زاد عن الفاتحة مما تيسر من القرآن في الصلاة ثم أخطأ فيه لا شيء عليه ولله الحمد والمن. أم عبد الله من أبو ظبي تقول: في سورة العلق في آخرها سجدة، لما أسجد ماذا أفعل بعد ذلك؟ هل أقوم؟ يا أم عبد الله بارك الله فيك، الجواب نعم، يجب عليك أن تقومي، ولو بقيت جالسة لتكملي صلاتك بطلت صلاتك، لماذا؟ لأنك تركت ركن من أركان الصلاة. فأي إنسان قرأ سورة العلق اللي في آخرها السجدة ثم سجد سجدة التلاوة يجب عليه أن يقوم فيقف وهو بالخيار، إما أن يقرأ سورة أو آيات وإما أن يركع. فإذا قرأ سورة وآيات ركع وأكمل، إذا ما أراد أن يقرأ له الحق يرجع إلى الركن ثم يقول الله أكبر ويركع ركوع طبيعي ويكمل صلاته بهذه الطريقة. بارك الله فيك أبو حمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك الشيخ؟
مرحبا أبو حمد،
أحبك في الله.
أحبك الله يا أخي.
الله يعطيك الصحة والعافية وطول العمر يا رب.
إياك.
عندي سؤالين وباختصار ما بطول عليك الله يطولي بعمرك.
بسم الله.
السؤال الأول، سبحان الله أنا فيني طبع يعني يوم أني أصدق ما أخبي الموضوع على زوجتي، أقول لها أنا أصدقت إن كان الموضوع صدقة مادية أو غذائية وهي إيه؟ كذلك بيني بس بيني بين زوجتي.
إيه؟
هذا السؤال الأول. طيب. الله يطول لي بعمرك. والسؤال الثاني، من توفاه الله؟ احنا نقول مثلا في بعض الاحيان مثواه الجنه، هل هذا الموضوع جائز او غير جائز؟
ان شاء الله.
الله يطول لي بعمرك.
عمرك طويل على الطاعه. مرحبا ابو حمد. ام عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله
يا شيخ كيف حالك؟
اهلا وسهلا ومرحبا.
الله يحفظك إن شاء الله، يجعل اللي ندعي لك هو إن شاء الله من حظك ونصيبك. آه. يا شيخ
جزاك الله خير.
الله يحفظك يا رب. يا شيخ عندنا العاملة حديثة العهد بالإسلام، وأمس ما تسحرت ولا أكلت ولا شيء ونامت، اليوم كانت صايمة فقلت لها أنت تسحرتي؟ قالت لي لا، وأخبرتني أنه هي جدا جائعة، فقلت لها تقدر تكملي لحد يعني الكلام هذا كان الساعة 12 في الظهر، قلت لها تقدر تكملي؟ قالت لي أنا جائعة جدا. قلت لها خلاص يعني الخيار لك لديك، يا يعني أنك تكملي يا يعني انك انت تفطري. فقام وهي هذا صيام قضاء، فقامت قالت لي خلاص تبى تفطر، فهل عليها قضاء هذا اليوم يا شيخ؟ وهل علي شيء اني انا قلت لها خلاص روحي افطري؟
ان شاء الله.
الله يحفظك فمان الله.
مرحبا مرحبا. الاخت نعم الاخت عبد الله من ابو ظبي تقول صديقتها كلفتها تسال، تقول بينها دائما تحب تقرا قل هو الله احد، فتقول قلت لها أنا جائز، وقالت لي كيف وين الدليل وكذا. أم عبد الله بارك الله فيك وبارك الله في صاحبتك، صلى الله تعالى يتقبل منها. ثبت أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يختم كل ركعة بقل هو الله أحد، فتعجب الصحابة من ذلك فأخبروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، قالوا رجل من أصحابك يختم كل ركعة بقل هو الله أحد، فقال سلوه لما يعني ما الدافع لقراءة هذه السورة؟ فسألوا قال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب صفة الرحمن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخبروا بأن الله أحبه كما أحب هذه السورة. ولذلك سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وإن كان من أهل العلم من ذهب إلى أن هذه خاصة بهذا الصحابي الجليل، إلا أن بعض العلماء يقول ما دام أن لها أصل مشروع فيجوز. فإذا كانت صاحبتك تحب دائما تقرأ سورة قل هو الله أحد في الصلاة فهذه نعمة من نعم الله، لا حرج عليها في ذلك ولله الحمد والمنة. أبو حمد من الشارقة يقول أنا فيني طبع إذا تصدقت أخبر زوجتي فقط، سواء كانت الصدقة مادية أو غذائية وكذلك هي، ما حكم ذلك؟ أبو حمد بارك الله فيك، يعني إذا كان من باب إخبار الزوجة على أنه والله يعني لا تستغرب النقص اللي حصل في المواد الغذائية أو في الحسابات المالية، ما في بأس يعني إخبارها بهذا، أو من باب التشجيع تشجيع الزوجة، وليس قصدك أنه والله حتى تقول والله يا أبو حمد يتصدق وتروح تقول خواتها وتقول للناس، ما عليك شيء ولله الحمد، وكذلك زوجتك. فما بين الزوجين من العلاقة أعتقد أنه يسوغ مثل هذا الأمر، وربما تكتشف الزوجة أو يكتشف الزوج. أهم شيء يا أبا حمد أن تكون الصدقة لله عز وجل، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ولو استكتمت هذا عن الزوجة فهو أفضل، إلا أن تقول والله أنا أقول لها حتى أشجعها على الصدق، عندها راتب وعندها خير أشجعها. والمرأة كذلك يجوز، كما في قول الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فبارك الله فيك، أهم شيء أنك تراقب قلبك، تلاحظ نيتك، أهم شيء تكون لله، ما تريد سمعة، ما تريد والله مدح، ما تريد ثناء من أحد، تريد من الله سبحانه وتعالى. أبو حمد يقول يعني عبارة يعني مثواه الجنة لمن مات، يقول ما حكم قول ذلك؟ أبو حمد بارك الله فيك، أنا لي جواب مطول حول هذه المسألة، وأعتقد أنه منشور في اليوتيوب وفي يعني مواقع كثيرة، بأن ما لا حرج، لا حرج أن يقال والله إن شاء الله فلان مثواه الجنة مثلا، لأن الكلام الذي يعني راج بين الناس أن الفرق بين كلمة مأوى ومثوى، مأوى ومثوى، يعني المسألة واسعة ولله الحمد، تقول مأواه الجنة، مثواه الجنة، مصيره الجنة، نهاية الجنة، كل هذا لا بأس به ولله الحمد والمن. أم ريم،
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عباس تدعي لي، أنا مريضة.
الله يشفيك ويعافيك، صلى الله عليه وسلم ومن عليك بالشفاء والعافية.
أنا بغيت شبابك تدعي لي يا شيخ، الله تعبان أنا
إن شاء الله. عندك سؤال أم ريم؟
يا شيخ عين لما السجود عين يقول سبحان ربي لا لا، أنا أقول 10 مرات هذا جائز
إن شاء الله. مرحبا مرحبا. أم عبد الله من السعودية بارك الله فيها، تقول عندي عاملة حديثة عهد بالإسلام، البارح ما تسحرت ونامت والآن جائعة جدا، وحاولت أسألها أقول لها أنت تقدرين على تكملين، قالت لا أنا جائعة وشيء من هذا القبيل، تقول عليها صيام قضاء. أنا قلت لها إذا حبيت تفطرين تفطرين، تقول يعني أفطرت هل علي شيء؟ أم عبد الله بارك الله فيك، يعني مدام أنها حديثة عهد بالإسلام ويعني ليس عندها العلم الشرعي وما عندها يعني بعض الأحكام الشرعية، طبعا كان الواجب أنكم تخبرونها ابتداء، يعني تخبرونها ابتداء، تعلمونها خاصة في دخل عليها الصيام وهي مسلمة ولله الحمد، تخبرونها بأن من السنة الأكل في الليل، التسحر في الليل، أو أكلة السحر في الليل وشيء من هذا القبيل. عموما يعني أنت اجتهدتي وهي اجتهدت، تقضي هذا اليوم، إذا أفطرت تقضي هذا اليوم مع الاستغفار، لأن السحور بركة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، تسحروا فإن في السحور بركة. فهذه فرصة لك يا أم عبد الله، الآن حصل مثل هذا الأمر، الآن تخبرينها، تخبرينها طبعا أكيد علمتيها العقيدة الصحيحة وعلاقتها بربها جل وعلا على أنه الواحد الأحد الفرد، الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وأن المستحق للعبادة وحده، هذا أهم شيء، أهم شيء هذا، أن المستحق للعبادة هو الله وحده. ثم بعد ذلك تعلمينها الوضوء ونواقض الوضوء، قد تكون تكتشفين بأن عنده أخطاء، ممكن تجيبي لها كتيبات تقرأ فيها بلغتها، أيضا الصلاة، أيضا الغسل، في غسل واجب وغسل مسنون، وكذلك مسائل الصيام الآن، لأن عندنا قاعدة شرعية أن أي عبادة مفروضة، أي عبادة مفروضة تقدم العلم عليها واجب، أي عبادة واجب على الإنسان يجب عليه أن يتعلم أحكامها قبل ما يدخل فيها، ولذلك العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. وتقضي هذا اليوم وتعلمينها السحور، بارك الله فيك. أمري من السعودية تقول أنا في السجود أقول سبحان ربي الأعلى 10 مرات، هل هذا جائز؟ نعم يا أمري، بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية، وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة، والأمراض كفارات يا أمري، احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وسأل الله تعالى أن يعافيك. بالنسبة لقول سبحان ربي الأعلى في السجود 10 مرات، طيب هو الواجب مرة واحد وما زاد فهو سنة، وبعض الفقهاء يقول أدنى الكمال 3 وأعلى الكمال 10 تسبيحات، لكن هذا ليس قاعدة مضطردة، فبعض الناس قد يستطيع أكثر من 10 تسبيحات، يسبح 20-30 مثلا، لا حرج في ذلك. بارك الله فيك وشفاك الله. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوتي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.